السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما أكرمنا ببلوغ شهر رمضان، أن يكرمنا فيه بحسن العبادة والإحسان، وأن يجعلنا ممن يصوم إيمانا واحتسابا فيغفر له، وأن يجعلنا ممن يقوم إيمانا واحتسابا فيغفر له، وأن يجعلنا في شهرنا هذا من السابقين إلى الخيرات، المعتقين من النار. أسأل الله عز وجل أن يجزي كل محسن في هذا الشهر، وأن يجزي إخواننا القائمين على السفر والعاملين عليها خير الجزاء. قبل أن نشرع في الشرح، أنبه تنبيهين. التنبيه الأول أن جميع دروسنا إن شاء الله عز وجل ستكون على هذا الكرسي، بما في ذلك الدرس في يوم الأربعاء، فكل الدروس ستكون هنا إن شاء الله بعد العصر. والتنبيه الثاني، رأيت أن أمد مدة الدورة يوما لتنتهي يوم السبت إن شاء الله عز وجل، حتى نعطي المادة حقها، وحتى ندع مجالا للأسئلة، وحتى لا نطيل فنضيق على إخواننا أصحاب السفر. وأما المحاضرة التي كانت مقررة يوم السبت فستكون يوم الأحد إن شاء الله بعد العصر على هذا الكرسي. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ولازلنا نشرح في الرسالة قصيرة الحجم، كثيرة الفوائد، عظيمة القواعد، حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وقد عرفنا أن الأصل حفظ الصوم، فلا ينقض الصوم إلا بمفطر قام الدليل الصحيح على كونه مفطرا، أو انعقد الإجماع عليه، وما عدا ذلك فلا ينقض الصوم به، لأن اليقين صحة الصوم، وما لم يقم عليه دليل صحيح أو يقع عليه إجماع مشكوك فيه. واليقين لا ينقض ولا يرفع بالشك. وعرفنا أن الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض ونزول دم النفاس قد انعقد الإجماع على كونهن مفطرات، ودلت الأدلة على ذلك. وعرفنا أن تعمد القيء دل الحديث الصحيح على أنه مفطر، وحكي الإجماع على ذلك، إلا أن التحقيق أن هناك خلافا، لكن يكفي أن الدليل الصحيح قد قام على ذلك. ونواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الناصح رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم أمره بالقضاء، ولو كان قد أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
نعم، لا زال الكلام عن الجواب على الاعتراض على شيخ الإسلام في قوله إن من تعمد الفطر لا يجب عليه القضاء ولو صام الدهر كله ما أجزأه، بأن أنه جاء في الحديث ومن استقاء فليقضي، يعني من استقاء عمدا طلب القيء عمدا فليقضي، فهذا تعمد الفطر ووجب عليه القضاء. وكذلك في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان جاءت في بعض الروايات زيادة وصم يوما مكانه، أو وأمره أن يصوم يوما مكانه، أو وصم يوما مكان ما أصبت، وهذا تعمد الفطر بالجماع وأمر بالقضاء، فأجاب عن من استقاء فليقضي بأن هذا إنما يفعله الناس للحاجة، فهو نوع من المرض، فالمستقيء لم يفعل حراما وإنما فعل مأذونا له به، وهو ما يذهب عنه المرض حال صومه، ويفطر بهذا ويؤمر بالقضاء لكونه مريضا لا لكونه تعمد الفطر وفعل حراما، فهو لم يفعل حراما. وقلنا إن هذا الجواب مدخول، فإن من استقاء فليقضي يشمل من يستقيء لحاجة ومن يستقيء لغير حاجة. وأما الأمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء فأجاب عنه بما سمعتم، بأن الروايات التي فيها الأمر بالقضاء ضعيفة، لأن الثقات قد رووا الحديث بدون زيادة الأمر بالقضاء، فيبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء ولا ينقل الثقات هذا الأمر، مما يدل على شذوذه إن سلم إسناده، مما يدل على شذوذه إن سلم إسناده، وإلا فأسانيده أيضا ضعيفة. قلت إن أسانيد الزيادة يشد بعضها بعضا، فالزيادة صالحة للاحتجاج. وأما كون هذا شذوذا فهذا لا يسلم، بل هذا من باب زيادة الثقة، لأن الشذوذ إنما يكون عند المخالفة، وهذا لا مخالفة فيه، وإنما فيه زيادة فائدة وزيادة علم. وقد تقرر أن العلم قد يغيب عن الأكابر ويدركه من دونهم، أن العلم قد يغيب عن الأكابر ويدركه من دونهم. فكم من حديث غاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأدركه من هو دونه من الصحابة. المجامع في نهار رمضان إذا كان متعمدا فإنه يفطر بالإجماع، ويجب عليه أن يتم يومه الذي جامع فيه، ويجب عليه أن يقضي، وتجب عليه الكفارة، وتجب عليه التوبة. فهذه خمسة أحكام، خمسة أحكام تجب عليه. والقضاء هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ومن العلماء من قال لا يجب عليه القضاء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا القول مرجوح، فإنه حتى لو سلمنا أنه لم يذكر فإنه ترك للعلم به، فإذا كان من دونه لو أفطر وجب عليه القضاء فهو من باب أولى، على أن الروايات صالحة للاحتجاج. نعم.
قال رحمه الله: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وتذكر ثلاث روايات عنه.
نبدأ أولا بالفرق بين الأقوال والروايات عند الحنابلة. قال: فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. القول يشمل الرواية يعني عن الإمام نفسه، والوجه الذي يقول به مجتهد المذهب بناء على أصول الإمام، والاحتمال وهو الذي يكون دليله أضعف من دليل ما يقابله، والتخريج وهو تخريج قول للإمام على قول قد صرح به، فهذا كله يسمى قولا عند الحنابلة. وأما الرواية فهي نص الإمام أحمد، نص الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. والمجامع الناسي معناه من نسي أنه صائم، من نسي أنه صائم فجامع امرأته، جامع امرأته، فما حكمه وما الذي يترتب عليه؟ هذا هو الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال: أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.
أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة ولا توبة، لكن يكمل يومه، يجب أن يكمل يومه، فإن لم يكمل يومه فقد أفطر. يعني رجل استيقظ صباحا فنسي أنه صائم فوقع على امرأته ثم تذكر، على هذا القول يجب عليه أن يمسك فورا، ولو تذكر وهو مجامع يجب أن ينزع فورا ثم يتم الصيام. فلو لم يفعل تذكر فاستمر يجامع، هذا حكمه حكم المجامع متعمدا، نزع فور تذكره لكنه أكل وشرب فهذا أفطر لكونه أكل وشرب، وهذا هو قول الأكثر من أهل العلم، قول الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة، وقال بها بعض الحنابلة وقال به أيضا بعض المالكية. نعم.
قال: والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك.
والرواية الثانية وهو القول الثاني في المسألة عليه القضاء، وما دام أن عليه القضاء فمعنى ذلك أنه أفطر، من جامع ناسيا أفطر، ويجب عليه أن يتم صومه وأن يقضي ذلك اليوم لكن لا كفارة عليه لعدم الاعتداء، لا كفارة عليه لعدم الاعتداء، فهو غير معتدي بفطره وإنما كان ناسيا. وهذا قول المالكية، هذا المشهور عند المالكية. نعم.
قال والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد.
والثالثة عليه الأمران يعني أنه يفطر وعليه القضاء وعليه الكفارة ويجب أن يتم صومه لكن لا توبة عليه لأنه ما فعل إثما. فعندهم الفرق بين المجامع متعمدا والمجامع ناسيا في وجوب التوبة فقط، وإلا فهما يشتركان في بقية الأحكام. وهذا هو المشهور عند الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله والأول أظهر كما قد بسط في موضعه.
نعم، الأول أي قول الأكثرين وهو أن المجامع ناسيا لا شيء عليه ويكون صومه صحيحا إن أتم صومه ولا يلزمه قضاء ولا كفارة. نعم.
قال رحمه الله فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك.
من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تفضل وتكرم عليها بأن لا يؤاخذ الناس والمخطئ. قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا قال في هذا الدعاء نعم، وفي رواية قال فعلت، وهذا عند مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن ربنا الكريم الرحيم لا يؤاخذنا إن فعلنا شيئا نسيانا أو خطأ، والجهل يدخل في الخطأ، والجهل يدخل في الخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. هذه أدلة عامة تشمل الصوم وغير الصوم. وهناك دليل خاص في الصوم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه يدل على أنه لا يقضي ولا يفطر، إذ لو أفطر وقضى لما كان في هذا منه، لما كان في هذا منه. ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه لقال بعض الناس يعني فليمسك بقية اليوم وليقضي، لكن لما قال فإنما أطعمه الله وسقاه دل ذلك على أنه لا يقضي. وهذا ثبت في جنس مفطر وهو الأكل والشرب، فيكون كذلك يعني في الجماع. نعم.
قال وحينئذ فيكون بمنزلة من لم يفعله في الإثم.
نعم، يكون من جهة الإثم في منزلة من لم يجامع أصلا لأن الله لا يؤاخذه. نعم.
فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا تبطل عبادته.
يعني أن فعل أن ترك المعذور للواجب عدم، أن تركه للواجب تركه للأمر عدم، فهو لم يفعل ما نهي عنه وفعل ما أمر به وهو الصيام، وهو الصيام. نعم.
قال: إنما تبطل العبادات إذا لم يفعل العبد ما أمر به أو فعل ما حضر عليه.
هذه القاعدة، إنما تبطل العبادة إذا لم يفعل العبد ما أمر به متعمدا أو فعل ما حضر عليه حرم عليه متعمدا، فهذا هو الذي يبطل العبادة. نعم.
قال رحمه الله: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي.
طرد هذا أن من فعل محظورا في الحج لا يبطل إحرامه ولا يبطل حجه إذا كان ناسيا أو جاهلا، حتى الجماع، وهذا هو أظهر قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. نعم.
وذكر ذلك رواية عن الإمام أحمد ابن عقيل في فصوله، وأبو الخطاب في الانتصار ادعى أن المجامع أخل بمأمور فبنى الأمر على ذلك، وليس هو كذلك.
أبو الخطاب في الانتصار علل للمذهب وهو قول الجمهور أن المجامع في الحج يبطل حجه إذا كان يعني قبل أن يتحلل التحلل الأول، أو إذا كان قبل الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول، يعني إذا كان قبل الوقوف بعرفة محل إجماع، وإذا كان قبل أن يتحلل التحلل الأول فهو قال الجمهور، قالوا يبطل إذا جامع سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، قالوا إنه يبطل. لما؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما استفتاهم العمانيان الرجل والمرأة، عندما جامع الرجل العماني امرأته في الحج أفتوه فورا ببطلان حجه ولم يستفصلوا، مع أن ظاهره أنه جاهل. فأحكام الجماع في الحج في الحقيقة مبنية على فتاوى الصحابة، مبنية على فتاوى الصحابة، وقد وجدنا الصحابة لم يستفصلوا من السائل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. ولذا هذا هو الراجع عندي في الحج، أن من جامع في الحج قبل الوقوف بعرفة أو عند الوقوف بعرفة أو قبل التحلل الأول يبطل حجه سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم في الإفتاء. أبو الخطاب لما ذكر المذهب وهو أنه يبطل حجه قال إنه أخل بالمأمور، أخل بالمأمور وهو الإمساك عن الجماع حال الإحرام فيبطل حجه، لأنه أخل بالمأمور في العبادة فيبطل حجه. وهذا يناقش في الحقيقة على ما قرره الشيخ قبل قليل، لكن فعل الصحابة ظاهر الدلالة في التسوية بين المجامع في الحج متعمدا أو في الإحرام حتى يشمل العمرة، متعمدا أو جاهلا أو مخطئا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الكفارة والبدنة.
وأما الكفارة والبدنة هكذا في المطبوع معنا، والذي يظهر والله أعلم وأما الكفارة والفدية، وهذا في نسخة من النسخ وهو الصواب. وأما الكفارة والفدية أي في المتلفات عموما، وجوب الكفارة والفدية في المتلفات عموما وليس خاصا بالصوم، كما في صيد المحرم مخطئا أو جاهلا أو ناسيا، وكما في قتل الخطأ. يعني كان قائلا قال طيب إذا كان لم يفعل إثما، إذا كان الناسي لم يفعل إثما ولم يكن عاصيا ولم يجرح عبادته، فماذا تفعل في ترتيب الكفارة والفدية في الصيد، صيد المحرم خطأ أو نسيانا أو جهلا، وفي الكفارة على القاتل خطأ؟ فإنه تجب عليه الكفارة بالإجماع، وهذا يدل على أنه كان آثما، يدل على أنه كان آثما. عرفتم الإرادة يا إخوة؟ الشيخ الآن يجيب على هذا. نعم.
قال وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف.
نعم، يقول هي ما وجبت لأنه سبقها إثم، ولكن وجبت لأنها بدل للمتلف، فهي ليست من الأحكام التكليفية وإنما من الأحكام الوضعية، أي من باب الضمان، من باب الضمان لا من باب تكفير الذنب ولا من باب الأحكام التكليفية وإنما من باب الضمان، فهي من الأحكام الوضعية. نعم.
قال من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله.
نعم.
كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك.
نعم، الصبي لو أتلف مالا محترما فإن الضمان يكون في ماله، مع أن الصبي لا يأتم ولا يكلف. أو مجنون، لو أن مجنونا أتلف مالا محترما فإن الضمان يكون في ماله، مع أنه لا يأثم وليس مكلفا. أو لو أتلفه نائم انقلب على شيء، فإنه إذا أتلفه لا يأثم ولا يكون مكلفا حال النوم، لكن يجب عليه ضمانه. فدل ذلك على أنه من باب الضمان، أي أنه ليس حكما تكليفيا وليس لأنه سبقه ذنب وإثم. نعم.
قال وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب.
فهو من هذا الباب، يعني إذا قلنا بلزومه، وهو قول أكثر أهل العلم، لمن قتل الصيد حال إحرامه مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، أنه يجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية من هذا الباب، لا لأنه فعل إثما وإنما من باب ضمان المتلف، من باب ضمان المتلف. نعم.
بمنزلة دية المقتول خطأ،
كذلك القاتل خطأ تجب عليه الدية، والدية من باب ضمان المتلف، وتجب عليه الكفارة، والكفارة ليس لأنه ارتكب إثما وإنما لكونه صار قاتلا، وهذا يؤثر في نفسه، قد أزهق روحا. يعني إنسان يسير بسيارته فصدم إنسانا خطأ ورآه أمام عينيه يحتضر، أو رآه قد تقطع بسببه، لا شك أن هذا يحدث في نفسه نارا وحرقة، فكان من الحكمة أن وجبت عليه الكفارة لمصلحته لتزيل عنه هذا الأثر. فإنه لو أعتق رقبة، فهذه رقبة تقابل هذا الميت الذي قد مات، وإذا صام شهرين متتابعين فهذه عبادة عظيمة وشاقة، فإن هذا يذهب ما في نفسه. نعم.
قال والكفارة واجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين.
نعم.
وأما سائر المحظورات
أما سائر المحظورات يعني غير قتل الصيد للمحرم غير قتل الصيد للمحرم نعم.
قال وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب وتقليم الأظهار وقص الشعر هو من باب الترفه المناسب
تقليم الأظهار وإن كان فيه إتلاف لكنه لا يضمن وقص الشعر وإن كان فيه إتلاف لكنه لا يضمن فلا يصح أن يقاس على الصيد فقياسه على الصيد بعيد نعم.
قال وتقليم الأظهار وقص الشعر هو من باب الترفه المنافي للتفف
نعم فقياسه على الطيب واللباس أقرب من قياسه على الصيد نعم.
قال كالطيب واللباس ولهذا كانت فديتها من جنس فدية سائر المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل
نعم.
فأظهر الأقوال في المخطئ والناس إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد
يعني من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فإن كان ذلك الصيد فعليه البدل الفدية وإن كان في بقية المحظورات ألم أظفاره ناسيا حلق شعره ناسيا تطيب ناسيا لبس ناسيا فإنه لا شيء عليه لما تقدم من الأدلة الدالة على العذر بالنسيان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه الرجل وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق كما في الصحيح ولم يأمره بشيء ولم يرتب عليه شيئا نعم.
قال رحمه الله وللناس فيه أقوال
يعني إذا فعل المخطئ أو الناس محظورا من محظورات الإحرام للفقهاء فيه أقوال نعم.
أحدها هذا
وهو أنه لا فدية على من ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا إلا أن يكون قتل الصيد نعم.
قال وهو قول
من الأقوال نعم.
والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وهو
والثاني يضمن الجميع مع النسيان يعني عليه الفدية في جميع المحظورات إذا ارتكبها ناسيا نعم.
قال كقول أبي حنيفة وهو إحدى الروايات عن أحمد واختارها القاضي وأصحابه وقيل إنه قول للشافعي
نعم هذا مذهب الحنفية ونسب للشافعي ورواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة أن عليه الفدية في كل المحظورات إذن سواء ارتكب المحظور عامدا أو جاهلا أو ناسيا عندهم تجب عليه الفدية نعم.
قال والثالث يفرق ما بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم وما فيه ترفه كالطيب واللباس وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه
هذا القول الثالث قالوا إن ارتكب المحظور ناسيا وكان المحظور فيه إتلاف فعليه الفدية لأنه لا يمكن تداركه ما يمكن أن يرد الأظفار إلى مكانها ما يمكن أن يرد الشعر إلى مكانه ففيه الفدية أما ما لا إتلاف فيه فلا فدية له لأنه يزيله ويزول كل شيء فإذا كان لبس فإنه يزيل اللباس خلاص انتهى تطيب يغسل الطيب خلاص انتهى، فليس عليه فدية. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا القول أجود من غيره،
لأن تعليله قوي، لأن تعليله قوي. نعم.
قال: لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود.
يعني القول الأول أجود من هذا القول، هذا القول جيد أجود من غيره، لكن القول الأول أجود منه، لكن القول الأول أجود منه. فإزالة الشعر وتقليم الأظفار أقرب إلى الطيب واللباس منها إلى الصيد، فيكون القياس على اللباس والطيب أولى من القياس على الصيد. نعم.
قال: والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه.
هذا القول الرابع، أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، فمن قتل الصيد ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا شيء عليه. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح إن شاء الله، أن من قتل الصيد حال الإحرام جاهلا أو مخطئا أو ناسيا لا شيء عليه، لكن إن فدى احتياطا لقوة الخلاف فهذا أحسن، فهذا أحسن. نعم.
قال: وهو رواية عن أحمد، فخرجوا عليه الشعور والظفر بطريق الأولى.
لا شك، إذا قلنا إن الصيد وهو رأس الإتلاف ليس فيه فدية على المخطئ والناسي والجاهل، من باب أولى أن تقليم الأظفار وحلق الشعر ليس فيه فدية، فيكون هذا القول أنه لا فدية على من ارتكب المحظور ناسيا إلا الجماع، لا فدية على من ارتكب المحظور ناسيا إلا الجماع. وهذا عندي أرجح الأقوال، عندي أرجح الأقوال، من ارتكب المحظور محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مخطئا لا شيء عليه إلا أن يكون الجماع، إلا أن يكون الجماع لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف.
أما أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، فهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، إذا أكل أو شرب، والحديث صريح وهو في الصحيحين، والمالكية تأولوه، المالكية تأولوه، لكن التأويل من غير مسوغ له ومن غير دليل يقويه لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، فيعمل بهذا الحديث. وأما من جامع ناسيا أو مخطئا في رمضان فهذا محل خلاف، محل خلاف، وكونه لا كفارة عليه هذا أقوى ما يكون، لا كفارة عليه هذا أقوى ما يكون، لأنه غير متعدي. لكن هل يجب عليه القضاء؟ المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية. ولذلك أنا أقول كما قال عمر رضي الله عنه في مسألة عندما أفطروا، سيأتينا إن شاء الله، أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، قال: الأمر يسير، الأمر يسير، يعني إنما هو قضاء يوم واحد نقضيه والحمد لله. فكونه يقضي لا شك أنه أحوط وأقرب، لأن الجماع شأنه عظيم، لأن الجماع شأنه عظيم. لكني لا أجرؤ على القول بوجوب هذا، لكن يعني الأفضل والأولى أن يقضي، والأمر يسير. نعم.
قال: ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. قال أبو حنيفة: هذا هو القياس، لكن خالفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الناس.
ومنهم من يفطر الناس والمخطئ، من أكل أو شرب أو جامع متعمدا أو مخطئا أو ناسيا فهو مفطر ويجب عليه القضاء، لكن الفرق أن المتعمد عندهم تجب عليه الكفارة، من أكل متعمدا عندهم يجب تجب عليه الكفارة، من شرب متعمدا عندهم تجب عليه الكفارة، من جامع متعمدا عندهم تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفارة. أما المخطئ والناسي فإنما يجب عليه القضاء وما تجب عليه الكفارة. قال بهذا المالكية، هذا مذهب المالكية. قال أبو حنيفة هذا هو القياس. طبعا الحنفية يا إخوة مع المالكية في أن من تعمد الفطرة ولو بالأكل أو الشرب عليه الكفارة، عليه الكفارة. أبو حنيفة رحمه الله قال هذا هو القياس، أن المخطئ والناسي يفطر ويجب عليه القضاء، لأن الحنفية ماذا قالوا في محظورات الإحرام؟ قالوا عليها الفدية مطلقا، عليها الفدية مطلقا. لكن هنا الحنفية قالوا إنه إذا أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب يا أحناف لماذا تركتم القياس؟ قالوا تركناه استحسانا، وهذا معنى الاستحسان عند الحنفية، أن يترك القياس لدليل، أن يترك القياس لدليل. ليس صحيحا أن الحنفية يرون أن المجتهد له أن يستحسن برأيه وهواه، ما هو هذا الاستحسان عند الأحناف؟ الاستحسان عند الأحناف أن يترك القياس لدليل يدل عليه، فهنا ترك القياس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث في الصحيحين. فهذا يسميه الأحناف استحسانا، ترك القياس لدليل دل عليه. نعم.
ومنهم من قال لا يفطر، لا يفطر الناس ويفطر المخطئ.
نعم، منهم من قال إن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا يفطر، أما من أكل أو شرب أو جامع مخطئا فإنه يفطر. لماذا؟ قالوا لأن النسيان كثير الوقوع، أما الخطأ فنادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. طبعا هذا يشمل الخطأ، يشمل الجهل، يعني يقولون الجهل بهذه الأحكام نادر، أما النسيان فيقع ويقع كثيرا للناس. نعم.
قال وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان.
طبعا في 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 غير الجماع، في غير الجماع جعل الناس موضع استحسان لما ذكرناه، ترك القياس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ.
النسيان لا يمكن الاحتراز منه لكثرة وقوعه وغفلة الإنسان، وهو أمر كتبه الله على الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته، نسي في صلاته، فلا يمكن التحرز منه، فهو كثير الوقوع وهو من طبيعة الإنسان، من طبيعة الإنسان أن يعني ينسى. نعم.
قال بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر.
بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن يتحرز عنه، أولا الخطأ قليل الوقوع، وثانيا يمكن التحرز عنه، وذكر صورة من صور التحرز من الخطأ يا إخوة، أن يفطر الإنسان قبل الغروب. كيف يكون خطأ؟ إذا كان في السماء غيم، إذا كان في السماء غيم فقد يظن الإنسان أن المغرب دخل. في بعض الأوقات يا إخوة نصلي العصر كأن المغرب قد دخل من قوة الغيب، من قوة الغيب، فيخطئ هنا. طيب ما علاج هذا؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقول يقولون هم يؤخر الإفطار حتى يتيقن، حتى لو غلب على ظنه أن المغرب دخل ما يبادر، ينتظر حتى يتيقن أن المغرب دخل. طيب العكس، شك أن الفجر طلع، ما يدري الفجر طلع ولا ما طلع، يشك، ماذا يقول هؤلاء؟ يحتاط بأن يمسك حتى ما يقع في الخطأ، حتى ما يقع في الخطأ. فجعلوا من الاحتياط عدم المبادرة بالفطر عند الغيم حتى يتيقن غروب الشمس، وعدم الأكل والشرب والجماع عند الشك في طلوع الفجر، بل يمسك. جعلوا هذا احتياطا. طبعا يا إخوة هذه المسألة لا تقع في زماننا، لأن المسألة في الزمان القديم أن العلامات التي تكون ظاهرة، ما يعرفون الغروب إلا بغروب الشمس، ولا يعرفون طلوع الفجر إلا بالعلامة، فإذا حال بينهم وبين العلامة شيء ما يعرفون، بخلاف ما في زماننا، فنحن نعرف الأذان بالساعة، نعرف اليوم غروب الشمس بالدقيقة بالساعة، ونعرف طلوع الفجر بالساعة، فما ترد عندنا هذه المسألة. هذه المسألة كانت عند المتقدمين، أما عندنا فلا ترد. نعم.
قال وهذا الفرق ضعيف.
هذا الفرق ضعيف، يعني بين الناس والمخطئ ضعيف. نعم.
والأمر بالعكس
فيما قالوه، الأمر بالعكس، فإن الاحتياط والسنة المبادرة بالفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس، وأنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يعلم طلوع الفجر، هذا الذي دل عليه الشرع، وما دل عليه الشرع هو الاحتياط، هو الاحتياط. نعم.
قال فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور ومع الغيب.
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة كان مع أصحابه فقال يا فلان انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك لنهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك لنهارا، قال انزل فاجدح لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالفطر عند أول غروب الشمس، وما انتظر حتى يمسي كما قال له الصحابي، يعني حتى يتيقن أن الليل قد دخل، لما غلب على ظنه وقد أدبرت الشمس وأقبل الليل أفطر صلى الله عليه وسلم، وحتى عليه ومدح فاعليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وأما السحور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره، حتى أنه كان بين فراغه من سحوره وقيامه إلى الصلاة مقدار 50 آية، مقدار 50 آية. نعم.
قال ومع الغيب المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا.
يعني نقول لهم إذا قلنا له انتظر، إلى متى؟ إلى متى؟ يحتاج أن ينتظر وقتا حتى يتيقن، لأن المسألة فيها غيب، وهذا يقود إلى أن يخرج المغرب عن وقتها، لأنه إذا انتظر بالفطر سينتظر بالصلاة، فيقول هذا إلى محرم، وهو إخراج الصلاة عن وقتها. نعم.
قال يفوت معه المغرب
يفوت معه المغرب حيث يجب أن يصلى في وقته. نعم.
ويفوت معه تعجيل الفطور
حيث يستحب.
والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس إن أمر هنا بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس
فيقع في المخالفة. نعم.
قال وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف وهو مذهب أبي حنيفة أيضا أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر،
وهذا كما قلنا قديم. أما اليوم فالساعات بحمد الله يعني تبين لنا الأوقات. نعم.
قال وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد عدلل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت.
نعم، قالوا في الغيم يؤخر المغرب ويقدم العشاء احتياطا للوقت، ويؤخر الظهر وتقدم العصر، يؤخر المغرب حتى لا يصلى قبل وقته، ويقدم العشاء حتى لا يخرج عن وقته، ويؤخر الظهر حتى لا يصلى قبل وقته، ويقدم العصر حتى لا يخرج عن وقته. ورأوا هذا من باب الاحتياط. نعم.
قال وليس كذلك.
وليس كذلك، ليس من الاحتياط. نعم.
قال فإن هذا خلاف الاحتياط،
لأن الاحتياط هو العمل بالشرع، الاحتياط هو العمل بالشرع، والشرع أن دخول الوقت منوط بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى. نعم.
قال فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين.
يعني هذا الفعل ليس من باب الاحتياط، ليس من باب الاحتياط، وإنما من باب الجمع للحاجة، من باب الجمع للحاجة، فتؤخر الأولى وتقدم الثانية رفقا بالناس، رفقا بالناس. وهذا على القول إن علة الجمع الحاجة، علة الجمع الحاجة. نعم.
قال فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف على الناس حتى يصلوهما مرة واحدة.
نعم، لأن في حال الغيم قد يكون هناك مشقة وقد ينزل المطر، فنؤخر الظهر إلى آخر وقتها ونقدم العصر إلى أول وقتها بغلبة الظن، فنصلي الظهر ثم إذا فرغنا نمكث قليلا ثم نصلي العصر ثم ننطلق إلى بيوتنا، وكذلك في المغرب والعشاء. نعم.
قال لأجل خوف المطر كما يجمع بينهما مع المطر، وأن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين،
على أظهر القولين، لأن المذهب أن الجمع من أجل المطر إنما هو بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فلا، والراجح أنه إذا وجد السبب جاز الجمع، إذا وجد السبب جاز الجمع. نعم.
قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد،
للوحل الشديد لو نزل مطر وصارت الطرقات موحلة، وهذا قديم عندما كانت الطرقات طينية، فيجمع بينهما للرفق بالناس. نعم.
والريح الشديدة الباردة،
والريح الشديدة الباردة إذا كان معها هواء، إذا كان معها برد، الريح الشديدة إذا كان معها برد يجمع، أما الريح لوحدها أو البرد لوحده فلا، لأن اجتماع الأمرين فيه مشقة، أن تكون هناك ريح شديدة ومعها برد هذا فيه مشقة يوجب التخفيف، أما أن تكون الريح فقط ولا برد، أو يكون البرد فقط ولا ريح فلا. نعم.
قال ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر القولين في مذهب أحمد.
نعم.
الثانية،
المصلحة الثانية
أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب؟
نعم، لأن الخطأ في تقديم العصر تقديم لها إلى وقت تصلى فيه عند الحاجة للجمع، وتقديم العشاء تقديم لها إلى وقت تصلى فيه عند الحاجة، أما صلاة الظهر قبل وقتها فلا تجوز مطلقا، وصلاة المغرب قبل وقتها فلا تجوز مطلقا. نعم.
قال فإن فعل هاتين قبل،
فيكون هذا في الحقيقة على سبيل فرض الخطأ من باب ارتكاب خف المفسدتين، من باب ارتكاب خف المفسدتين. نعم.
قال فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال.
فعل هاتين يعني الظهر والمغرب لا يجوز بحال أبدا. نعم.
قال بخلاف تينك فإن،
بخلاف تينك يعني العصر والعشاء. نعم.
فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط.
نعم، فيه ما ذكره أصحاب المذهب الأول من الاحتياط مع موافقته الشرع، بخلاف ما ذهبوا إليه، فيه احتياط مع المخالفة. أما هذا القول ففيه احتياط مع الموافقة، فيه احتياط مع موافقة الشرع. نعم.
قال لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك، ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟
نعم، يعني لم يذكروا في الفجر لأن الفجر له وقت واحد، ولا في العشاء والعصر، يعني ما قالوا إن العشاء يؤخر والعصر يؤخر. نعم.
قال ولو كانت العلة مجرد خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء.
نعم، فنقول يعني يؤخرون العشاء، يؤخرون العصر، يؤخرون العصر، يؤخرون الظهر، يؤخرون الجميع احتياطا حتى لا يصلوا قبل الوقت، هذا ما قالوا به. نعم.
وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولفظ الأمر قيل إنه من كلام بريدة
عند البخاري عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال، من قال؟ بريدة، بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. إذن الآمر بالتبكير هو بريدة رضي الله عنه، وعلل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. وعند أحمد وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. لكن ضعفه الألباني، لو كان صحيحا نقول إن بريدة سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به، لكن المرفوع ضعيف، وإنما الأمر بالتبكير من كلام بريدة رضي الله عنه، ومن اجتهاده في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم.
فإن قيل فإذا كان يستحب له أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور.
نعم.
قيل إنما يستحب له تأخيرها مع تقديم العشاء.
نعم، يعني إنما استحب له أن يجمع فيؤخر المغرب ويقدم العشاء، فيجمع جمعا حقيقيا إن وجد السبب أو صوريا، فيصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وهذا ليس موجودا في الفطور. الجمع ما يوجد، ما يجمع بين الفطور والسحور، ما في جمع بين الفطور والسحور. نعم.
قال بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطر إلى هذه الغاية.
فإذا كان التأخير مظنة ذلك فلا يستحب، بل يتكفي غلبة الظن. نعم.
قال ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون.
نعم.
قال وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجامع لا يشترط التوالي، لا يشترط التوالي، بل لو أن الإنسان صلى الظهر ثم قعد وتغدى ثم صلى العصر جمعا وقد قام السبب يجوز، وكذلك في المغرب والعشاء، وهذا القول هو الراجح، لأنه أيسر على الناس فيوافق المقصود من الجمع. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، فهذا فيه توسيع على الناس. وقد يكون الإنسان صلى الصلاة ونسي أنه سيسافر ثم تذكر بعد نصف ساعة، فإذا قلنا له أن يجمع فيصلي العصر ثم يذهب ويسافر بالطائرة، فهذا أولا فيه رفع الحرج عن الناس. ثم إنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فإن الصحابة لما وصلوا المزدلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بصلاة المغرب ثم أنزلوا رحالهم ثم صلوا العشاء، ففرقوا بين المغرب والعشاء، فرقوا بين المغرب والعشاء مع أنه جمع. نعم.
قال بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم الرجوع.
كما قلنا الجمع هنا قد يكون حقيقيا وقد يكون صوريا، قد يكون حقيقيا عند وجود سبب الجمع، وقد يكون صوريا عند الحاجة من غير وجود السبب الذي يصل إلى درجة الجمع، فيؤخرون الصلاة الأولى ويصلونها في وقتها، ويقدمون الصلاة الثانية ويصلونها في أول وقتها. فهذا فكلا الأمرين يدخل في كلام شيخ الإسلام هنا. نعم.
قال رحمه الله وكذلك الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع.
نعم.
قال وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس.
وهذا عند البخاري في الصحيح، هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أفطروا ظنا منهم أن المغرب قد دخل ثم طلعت الشمس. نعم.
قال وهذا يدل على شيئين، أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب.
نعم، لأنه فعل الصحابة فعلوه مرتين، مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في زمن عمر رضي الله عنه، بادروا بالفطر عند غلبة الظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنهم قد أخطأوا، فدل ذلك على أن هذا الاحتياط المذكور بخلاف فعل السلف، بخلاف فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم،
فهم أحوط لدينهم ومع ذلك لم يفعلوا هذا، وتكرر أيضا هذا في زمن عمر رضي الله عنه. نعم.
والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي
الثاني أنه لا يجب القضاء وإنما يجب عليهم الإمساك إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. نعم.
والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك، كما نقل فطرهم.
لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أو لو أنهم هم قضوا لكان الذاكر للقصة يذكر هذا، لكن لما كان رواة القصة قد سكتوا عن هذا علمنا أنه لم يأمرهم بالقضاء وأنهم لم يقضوا نعم.
قال رحمه الله: فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء،
أو قال لا بد من القضاء. كلا الروايتين وردتا، هذا في البخاري، هذا في البخاري. إذن هشام بن عروة قال لا بد من القضاء فنقل القضاء. نعم.
قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده علم بذلك علم أن معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري.
أيضا هذه الرواية عند البخاري، قال لا أدري من حيث الخبر، لا أدري أقضوا أم لا، لكن باجتهادي أرى أنه لا بد من القضاء. هذا معنى الروايتين، هذا معنى الروايتين، يعني أن الأول إنما هو باجتهاده. نعم.
قال والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر.
والحديث رواه عن امرأته، في بعض النسخ عن أمه، وهذا خطأ بلا شك، فإن أمه أم ولد اسمها صافية، اسمها صافية وليست هي فاطمة التي روى عنها، إنما فاطمة امرأته، فاطمة امرأته، فاطمة بنت المنذر. نعم.
والحديث رواه
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، فاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العوام. نعم.
قال والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء.
ما وقفت على هذا، ما وقفت على هذا، بحثت عنه كثيرا ما وقفت عليه. نعم.
وعروة أعلم من ابنه.
نعم.
وهذا قول
هذا أي أنه لا قضاء، أي أنه لا قضاء. نعم.
قال وهذا قول إسحاق بن راهوية، وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر.
القياس أنه لا يفطر فلا قضاء، لكن تركناه وقلنا بالقضاء لقول عمر، لقول عمر. جاء عند مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا، الخطب يسير وقد اجتهدنا. فسر العلماء قول الخطب يسير بأنه نقضيه يوم واحد، وبعض عن قال لا الخطب يسير يعني الحمد لله ما وقع شيء، قد اجتهدنا ونمسك والحمد لله. لكن أكثر العلماء يفسرون الخطب يسير أن الأمر يسير، إنما هو يوم ونقضيه. ولذلك قال الإمام أحمد وإنما تركناه لقول عمر فقلنا بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله وإسحاق بن راهوية قرين أحمد بن حنبل.
نعم، إسحاق بن راهوية قرين أحمد بن حنبل، ودائما يذكر معه ويسألان معا، وأصولهما واحدة. فأصول مقصود شيخ الإسلام تيمية هنا أن يقول أصول الإمام أحمد وأصول أهل الحديث تقتضي أنه لا قضاء. أصول الإمام أحمد تقتضي أنه لا قضاء. لما؟ لأن إسحاق بن راهوية قرينه وقد قال لا قضاء، وأيضا أصول أهل الحديث تقتضي أنه لا قضاء. نعم.
قال ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه.
يعني كأن الشيخ يشير إلى أن يمكن أن نخرج للإمام أحمد قولا بقول إسحاق، بقول إسحاق. نعم.
قال والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق.
نعم، وهي من أوسع المسائل، مسائل الكوسج لإسحاق وأحمد. نعم.
قال وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق.
نعم.
وكذلك غيرهما، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق.
وكذلك ابن عبد البر يجمع قول أحمد وإسحاق دائما. نعم.
قال فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما، وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق.
المقصود أن أصول أهل الحديث واحدة، أن أصول أهل الحديث واحدة، وأن أقوالهم الفقهية متقاربة. نعم.
قال وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي
داود بن علي الطائي تلميذ إسحاق، داود بن علي الطائي تلميذ إسحاق. نعم.
ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
نعم، مأذون لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإذا تبين وجب علينا أن نمسك. وما يذهب إليه بعض الإخوة من أنه ينظر هو بعينه ويقول أنا ما رأيت طلوع الفجر، ويبقى يأكل ويشرب والناس قد فاموا من زمن، هذا لا شك أنه خلاف الحق وأنه ليس بصواب، إلا لو تيقن أن المؤذن يؤذن قبل الوقت، لو تيقن أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ما يلزمه أن يمسك. أما اليوم يجلسون في مكان ما يرون العلامات ولا تتبين لهم، ويأكلون ويشربون، حتى أني سمعت واحدا منهم يقول في برنامج في التلفاز في 35 دقيقة بين الأذان وطلوع الفجر يمديك الجامع. لا إله إلا الله، وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ إذا صام المسلمون وجب عليك أن تصوم، وإذا أفطر المسلمون حل لك أن تفطر، والعمل بالظاهر وهو الذي عليه المسلمون في البلد، ولا ينبغي تشتيت الكلمة، ولا ينبغي تشكيك الناس، ولا ينبغي تشكيك الناس في أهل العلم وطلاب العلم في البلد. نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله ويوم السبت بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتم لنا هذا اليوم ويتقبله منا، وأن يجزي إخواننا أصحاب السفر عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يريهم البركة في أنفسهم وأهليهم وذرياتهم وأموالهم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما أكرمنا ببلوغ شهر رمضان أن يكرمنا فيه بحسن العبادة والإحسان، وأن يجعلنا ممن يصوم إيمانا واحتسابا فيغفر له، وأن يجعلنا ممن يقوم إيمانا واحتسابا فيغفر له، وأن يجعلنا في شهرنا هذا من السابقين إلى الخيرات المعتقين من النار. أسأل الله عز وجل أن يجزي كل محسن في هذا الشهر، وأن يجزي إخواننا القائمين على السفر والعاملين عليها خير الجزاء. قبل أن نشرع في الشرح أنبه تنبيهين. التنبيه الأول أن جميع دروسنا إن شاء الله عز وجل ستكون على هذا الكرسي، بما في ذلك الدرس في يوم الأربعاء، فكل الدروس ستكون هنا إن شاء الله بعد العصر. والتنبيه الثاني، رأيت أن أمد مدة الدورة يوما لتنتهي يوم السبت إن شاء الله عز وجل، حتى نعطي المادة حقها، وحتى ندع مجالا للأسئلة، وحتى لا نطيل فنضيق على إخواننا أصحاب السفر. وأما المحاضرة التي كانت مقررة يوم السبت فستكون يوم الأحد إن شاء الله بعد العصر على هذا الكرسي. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ولازلنا نشرح في الرسالة قصيرة الحجم كثيرة الفوائد عظيمة القواعد حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أو قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وقد عرفنا أن الأصل حفظ الصوم، فلا ينقض الصوم إلا بمفطر قام الدليل الصحيح على كونه مفطرا أو انعقد الإجماع عليه، وما عدا ذلك فلا ينقض الصوم به، لأن اليقين صحة الصوم. وما لم يقم عليه دليل صحيح أو يقع عليه إجماع مشكوك فيه، واليقين لا ينقض ولا يرفع بالشك. وعرفنا أن الأكل والشرب والجماع ونزول دم الحيض ونزول دم النفاس قد انعقد الإجماع على كونهن مفطرات، ودلت الأدلة على ذلك. وعرفنا أن تعمد القيء دل الحديث الصحيح على أنه مفطر، وحكي الإجماع على ذلك، إلا أن التحقيق أن هناك خلافا، لكن يكفي أن الدليل الصحيح قد قام على ذلك. ونواصل قراءة ما سطره هذا الإمام الناصح رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ، وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم أمره بالقضاء، ولو كان قد أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
نعم، لا زال الكلام عن الجواب على الاعتراض على شيخ الإسلام في قوله إن من تعمد الفطر لا يجب عليه القضاء ولو صام الدهر كله ما أجزأه، بأن أنه جاء في الحديث ومن استقاء فليقضي، يعني من استقاء عمدا طلب القيء عمدا فليقضي، فهذا تعمد الفطر ووجب عليه القضاء. وكذلك في حديث المجامع امرأته في نهار رمضان جاءت في بعض الروايات زيادة وصم يوما مكانه أو وأمره أن يصوم يوما مكانه أو وصم يوما مكان ما أصبت، وهذا تعمد الفطر بالجماع وأمر بالقضاء، فأجاب عن من استقاء فليقضي بأن هذا إنما يفعله الناس للحاجة، فهو نوع من المرض، فالمستقيء لم يفعل حراما وإنما فعل مأذونا له به، وهو ما يذهب عنه المرض حال صومه، ويفطر بهذا ويؤمر بالقضاء لكونه مريضا لا لكونه تعمد الفطر وفعل حراما، فهو لم يفعل حراما. وقلنا إن هذا الجواب مدخول، فإن من استقاء فليقضي يشمل من يستقيء لحاجة ومن يستقيء لغير حاجة. وأما الأمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء فأجاب عنه بما سمعتم، بأن الروايات التي فيها الأمر بالقضاء ضعيفة، لأن الثقات قد رووا الحديث بدون زيادة الأمر بالقضاء، فيبعد جدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء ولا ينقل الثقات هذا الأمر، مما يدل على شذوذه إن سلم إسناده، مما يدل على شذوذه إن سلم إسناده، وإلا فأسانيده أيضا ضعيفة. قلت إن أسانيد الزيادة يشد بعضها بعضا، فالزيادة صالحة للاحتجاج. وأما كون هذا شذوذا فهذا لا يسلم، بل هذا من باب زيادة الثقة، لأن الشذوذ إنما يكون عند المخالفة، وهذا لا مخالفة فيه، وإنما فيه زيادة فائدة وزيادة علم. وقد تقرر أن العلم قد يغيب عن الأكابر ويدركه من دونهم، أن العلم قد يغيب عن الأكابر ويدركه من دونهم، فكم من حديث غاب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأدركه من هو دونه من الصحابة. المجامع في نهار رمضان إذا كان متعمدا فإنه يفطر بالإجماع، ويجب عليه أن يتم يومه الذي جامع فيه، ويجب عليه أن يقضي، وتجب عليه الكفارة، وتجب عليه التوبة، فهذه خمسة أحكام، خمسة أحكام تجب عليه. والقضاء هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء. ومن العلماء من قال لا يجب عليه القبر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا القول مرجوح، فإنه حتى لو سلمنا أنه لم يذكر فإنه ترك للعلم به، فإذا كان من دونه لو أفطر وجب عليه القضاء فهو من باب أولى، على أن الروايات صالحة للاحتجاج. نعم.
قال رحمه الله: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وتذكر ثلاث روايات عنه.
نبدأ أولا بالفرق بين الأقوال والروايات عند الحنابلة. قال: فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد. القول يشمل الرواية يعني عن الإمام نفسه، والوجه الذي يقول به مجتهد المذهب بناء على أصول الإمام، والاحتمال وهو الذي يكون دليله أضعف من دليل ما يقابله، والتخريج وهو تخريج قول للإمام على قول قد صرح به، فهذا كله يسمى قولا عند الحنابلة. وأما الرواية فهي نص الإمام أحمد، نص الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. والمجامع الناسي معناه من نسي أنه صائم، من نسي أنه صائم، فجامع امرأته، جامع امرأته، فما حكمه وما الذي يترتب عليه؟ هذا هو الذي يذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
قال: أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين.
أحدها لا قضاء عليه ولا كفارة ولا توبة، لكن يكمل يومه، يجب أن يكمل يومه، فإن لم يكمل يومه فقد أفطر. يعني رجل استيقظ صباحا فنسي أنه صائم فوقع على امرأته ثم تذكر، على هذا القول يجب عليه أن يمسك فورا، ولو تذكر وهو مجامع يجب أن ينزع فورا ثم يتم الصيام. فلو لم يفعل تذكر فاستمر يجامع، هذا حكمه حكم المجامع متعمدا، نزع فور تذكره لكنه أكل وشرب فهذا أفطر لكونه أكل وشرب، وهذا هو قول الأكثر من أهل العلم، قول الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة وقال بها بعض الحنابلة وقال به أيضا بعض المالكية. نعم.
قال: والثانية عليه القضاء بلا كفارة، وهو قول مالك.
والرواية الثانية وهو القول الثاني في المسألة عليه القضاء، وما دام أن عليه القضاء فمعنى ذلك أنه أفطر، من جامع ناسيا أفطر، ويجب عليه أن يتم صومه وأن يقضي ذلك اليوم، لكن لا كفارة عليه لعدم الاعتداء، لا كفارة عليه لعدم الاعتداء، فهو غير معتدي بفطره وإنما كان ناسيا، وهذا قول المالكية، هذا المشهور عند المالكية. نعم.
قال: والثالثة عليه الأمران، وهو المشهور عن أحمد.
والثالثة عليه الأمران يعني أنه يفطر وعليه القضاء وعليه الكفارة ويجب أن يتم صومه لكن لا توبة عليه لأنه ما فعل إثما، فعندهم الفرق بين المجامع متعمدا والمجامع ناسيا في وجوب التوبة فقط، وإلا فهما يشتركان في بقية الأحكام. وهذا هو المشهور عند الحنابلة. نعم.
قال رحمه الله: والأول أظهر كما قد بسط في موضعه.
نعم، الأول أي قول الأكثرين، وهو أن المجامع ناسيا لا شيء عليه، ويكون صومه صحيحا إن أتم صومه، ولا يلزمه قضاء ولا كفارة. نعم.
قال رحمه الله: فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك.
من رحمة الله عز وجل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تفضل وتكرم عليها بأن لا يؤاخذ الناس والمخطئ. قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا قال في هذا الدعاء: نعم، وفي رواية قال: فعلت. وهذا عند مسلم في الصحيح. فدل هذا على أن ربنا الكريم الرحيم لا يؤاخذنا إن فعلنا شيئا نسيانا أو خطأ، والجهل يدخل في الخطأ، والجهل يدخل في الخطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني. هذه أدلة عامة تشمل الصوم وغير الصوم. وهناك دليل خاص في الصوم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه، يدل على أنه لا يقضي ولا يفطر، إذ لو أفطر وقضى لما كان في هذا منه، لما كان في هذا منه. ولهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال صلى الله عليه وسلم: فليتم صومه، لقال بعض الناس: يعني فليمسك بقية اليوم وليقضي. لكن لما قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، دل ذلك على أنه لا يقضي. وهذا ثبت في جنس مفطر وهو الأكل والشرب، فيكون كذلك يعني في الجماع. نعم.
قال: وحينئذ فيكون بمنزلة من لم يفعله في الإثم.
نعم، يكون من جهة الإثم في منزلة من لم يجامع أصلا، لأن الله لا يؤاخذه. نعم.
فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه، ومثل هذا لا تبطل عبادته.
يعني أن فعل أن ترك المعذور للواجب عدم، أن تركه للواجب، تركه للأمر عدم، فهو لم يفعل ما نهي عنه وفعل ما أمر به وهو الصيام، وهو الصيام. نعم.
قال: إنما تبطل العبادات إذا لم يفعل العبد ما أمر به أو فعل ما حضر عليه.
هذه القاعدة: إنما تبطل العبادة إذا لم يفعل العبد ما أمر به متعمدا، أو فعل ما حضر عليه، حرم عليه، متعمدا. فهذا هو الذي يبطل العبادة. نعم.
قال رحمه الله: وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي.
طرد هذا أن من فعل محظورا في الحج لا يبطل إحرامه ولا يبطل حجه إذا كان ناسيا أو جاهلا، حتى الجماع. وهذا هو أظهر قولي الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. نعم.
وذكر ذلك رواية عن الإمام أحمد ابن عقيل في فصوله، وأبو الخطاب في الانتصار ادعى أن المجامع أخل بمأمور فبنى الأمر على ذلك، وليس هو كذلك.
أبو الخطاب في الانتصار علل للمذهب، وهو قول الجمهور، أن المجامع في الحج يبطل حجه إذا كان يعني قبل أن يتحلل التحلل الأول، أو إذا كان قبل الوقوف بعرفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول، يعني إذا كان قبل الوقوف بعرفة محل إجماع، وإذا كان قبل أن يتحلل التحلل الأول فهو قال الجمهور، قالوا يبطل إذا جامع سواء كان متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، متعمدا أو ناسيا أو جاهلا، قالوا إنه يبطل. لما؟ قالوا لأن الصحابة رضوان الله عليهم عندما استفتاهم العمانيان الرجل والمرأة، عندما جامع الرجل العماني امرأته في الحج أفتوه فورا ببطلان حجه ولم يستفصلوا، مع أن ظاهره أنه جاهل. فأحكام الجماع في الحج في الحقيقة مبنية على فتاوى الصحابة، مبنية على فتاوى الصحابة، وقد وجدنا الصحابة لم يستفصلوا من السائل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. ولذا هذا هو الراجع عندي في الحج، أن من جامع في الحج قبل الوقوف بعرفة أو عند الوقوف بعرفة أو قبل التحلل الأول يبطل حجه سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، لفعل الصحابة رضوان الله عليهم في الإفتاء. أبو الخطاب لما ذكر المذهب وهو أنه يبطل حجه قال إنه أخل بالمأمور، أخل بالمأمور وهو الإمساك عن الجماع حال الإحرام فيبطل حجه، لأنه أخل بالمأمور في العبادة فيبطل حجه. وهذا يناقش في الحقيقة على ما قرره الشيخ قبل قليل، لكن فعل الصحابة ظاهر الدلالة في التسوية بين المجامع في الحج متعمدا أو في الإحرام حتى يشمل العمرة، متعمدا أو جاهلا أو مخطئا. نعم.
قال رحمه الله: وأما الكفارة والبدنة.
وأما الكفارة والبدنة هكذا في المطبوع معنا، والذي يظهر والله أعلم وأما الكفارة والفدية، وهذا في نسخة من النسخ وهو الصواب، وأما الكفارة والفدية أي في المتلفات عموما، وجوب الكفارة والفدية في المتلفات عموما وليس خاصا بالصوم، كما في صيد المحرم مخطئا أو جاهلا أو ناسيا، وكما في قتل الخطأ. يعني كان قائلا قال طيب إذا كان لم يفعل إثما، إذا كان الناسي لم يفعل إثما ولم يكن عاصيا ولم يجرح عبادته، فماذا تفعل في ترتيب الكفارة والفدية في الصيد، صيد المحرم خطأ أو نسيانا أو جهلا؟ وفي الكفارة على القاتل خطأ فإنه تجب عليه الكفارة بالإجماع، وهذا يدل على أنه كان آثما، يدل على أنه كان آثما. عرفتم الإرادة يا إخوة؟ الشيخ الآن يجيب على هذا. نعم.
قال: وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف.
نعم، يقول: هي ما وجبت لأنه سبقها إثم، ولكن وجبت لأنها بدل للمتلف، فهي ليست من الأحكام التكليفية وإنما من الأحكام الوضعية، أي من باب الضمان، من باب الضمان، لا من باب تكفير الذنب ولا من باب الأحكام التكليفية وإنما من باب الضمان، فهي من الأحكام الوضعية. نعم.
قال: من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله.
نعم.
كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك.
نعم، الصبي لو أتلف مالا محترما فإن الضمان يكون في ماله، مع أن الصبي لا يأتم ولا يكلف. أو مجنون، لو أن مجنونا أتلف مالا محترما فإن الضمان يكون في ماله، مع أنه لا يأثم وليس مكلفا. أو لو أتلفه نائم انقلب على شيء، فإنه إذا أتلفه لا يأثم ولا يكون مكلفا حال النوم، لكن يجب عليه ضمانه. فدل ذلك على أنه من باب الضمان، أي أنه ليس حكما تكليفيا وليس لأنه سبقه ذنب وإثم. نعم.
قال: وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب.
فهو من هذا الباب، يعني إذا قلنا بلزومه، وهو قول أكثر أهل العلم، لمن قتل الصيد حال إحرامه مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، أنه يجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية من هذا الباب، لا لأنه فعل إثما وإنما من باب ضمان المتلف، من باب ضمان المتلف. نعم.
بمنزلة دية المقتول خطأ،
كذلك القاتل خطأ تجب عليه الدية، والدية من باب ضمان المتلف، وتجب عليه الكفارة، والكفارة ليس لأنه ارتكب إثما وإنما لكونه صار قاتلا، وهذا يؤثر في نفسه، قد أزهق روحا، يعني إنسان يسير بسيارته فصدم إنسانا خطأ ورآه أمام عينيه يحتضر، أو رآه قد تقطع بسببه، لا شك أن هذا يحدث في نفسه نارا وحرقة، فكان من الحكمة أن وجبت عليه الكفارة لمصلحته لتزيل عنه هذا الأثر، فإنه لو أعتق رقبة فهذه رقبة تقابل هذا الميت الذي قد مات، وإذا صام شهرين متتابعين فهذه عبادة عظيمة وشاقة، فإن هذا يذهب ما في نفسه. نعم.
قال: والكفارة واجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين.
نعم.
وأما سائر المحظورات،
أما سائر المحظورات يعني غير قتل الصيد للمحرم، غير قتل الصيد للمحرم. نعم.
قال: وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظهار وقص الشعر هو من باب الترفه المناسب.
تقليم الأظهار وإن كان فيه إتلاف لكنه لا يضمن، لكنه لا يضمن، وقص الشعر وإن كان فيه إتلاف لكنه لا يضمن، لا يضمن، فلا يصح أن يقاس على الصيد، لا يصح أن يقاس على الصيد، فقياسه على الصيد بعيد. نعم.
قال: وتقليم الأظهار وقص الشعر هو من باب الترفه المنافي للتفف.
نعم. فقياسه على الطيب، قياسه على الطيب واللباس أقرب من قياسه على الصيد. نعم.
قال كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية سائر المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل.
نعم.
فأظهر الأقوال في المخطئ والناس إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد،
يعني من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا، فإن كان ذلك الصيد فعليه البدل الفدية، وإن كان في بقية المحظورات ألم أظفاره ناسيا، حلق شعره ناسيا، تطيب ناسيا، لبس ناسيا، فإنه لا شيء عليه لما تقدم من الأدلة الدالة على العذر بالنسيان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه الرجل وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب فقال يا رسول الله أرأيت من أحرم بهذا؟ قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق كما في الصحيح، ولم يأمره بشيء ولم يرتب عليه شيئا. نعم.
قال رحمه الله وللناس فيه أقوال،
يعني إذا فعل المخطئ أو الناس محظورا من محظورات الإحرام للفقهاء فيه أقوال. نعم.
أحدها هذا
وهو أنه لا فدية على من ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا إلا أن يكون قتل الصيد، إلا أن يكون قتل الصيد. نعم.
قال وهو قول،
وهو قول من الأقوال. نعم.
والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة، وهو
والثاني يضمن الجميع مع النسيان، يعني عليه الفدية في جميع المحظورات إذا ارتكبها ناسيا. نعم.
قال كقول أبي حنيفة وهو إحدى الروايات عن أحمد واختارها القاضي وأصحابه، وقيل إنه قول للشافعي.
نعم، هذا مذهب الحنفية ونسب للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جماعة من الحنابلة أن عليه الفدية في كل المحظورات. إذن سواء ارتكب المحظور عامدا أو جاهلا أو ناسيا عندهم تجب عليه الفدية، تجب عليه الفدية. نعم.
قال والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما فيه ترفه كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية واختارها طائفة من أصحابه.
هذا القول الثالث، قالوا إن ارتكب المحظور ناسيا وكان المحظور فيه إتلاف فعليه الفدية، لأنه لا يمكن تداركه، ما يمكن أن يرد الأظفار إلى مكانها، ما يمكن أن يرد الشعر إلى مكانه، ففيه الفدية. أما ما لا إتلاف فيه فلا فدية له، لأنه يزيله ويزول كل شيء، يزيل ويزول كل شيء. فإذا كان لبس فإنه يزيل اللباس خلاص انتهى، تطيب يغسل الطيب خلاص انتهى، فليس عليه فدية. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الشافعية والحنابلة. نعم.
قال رحمه الله وهذا القول أجود من غيره،
لأن تعليله قوي. نعم.
قال لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود.
يعني القول الأول أجود من هذا القول، هذا القول جيد أجود من غيره، لكن القول الأول أجود منه. فإزالة الشعر وتقليم الأظفار أقرب إلى الطيب واللباس منها إلى الصيد، فيكون القياس على اللباس والطيب أولى من القياس على الصيد. نعم.
قال والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه.
هذا القول الرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه، فمن قتل الصيد ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فلا شيء عليه. وهذه رواية عن الإمام أحمد، وهو الراجح إن شاء الله أن من قتل الصيد حال الإحرام جاهلا أو مخطئا أو ناسيا لا شيء عليه، لكن إن فدى احتياطا لقوة الخلاف فهذا أحسن، فهذا أحسن. نعم.
قال وهو رواية عن أحمد فخرجوا عليه الشعور والظفر بطريق الأولى.
لا شك إذا قلنا إن الصيد وهو رأس الإتلاف ليس فيه فدية على المخطئ والناسي والجاهل، من باب أولى أن تقليم الأظفار وحلق الشعر ليس فيه فدية، فيكون هذا القول أنه لا فدية على من ارتكب المحظور ناسيا إلا الجماع، لا فدية على من ارتكب المحظور ناسيا إلا الجماع، وهذا عندي أرجح الأقوال، عندي أرجح الأقوال. من ارتكب المحظور محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مخطئا لا شيء عليه إلا أن يكون الجماع، إلا أن يكون الجماع لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله وكذلك طرد هذا أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف.
أما أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه فهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور إذا أكل أو شرب، والحديث صريح وهو في الصحيحين، والمالكية تأولوه، المالكية تأولوه، لكن التأويل من غير مسوغ له ومن غير دليل يقويه لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، فيعمل بهذا الحديث. وأما من جامع ناسيا أو مخطئا في رمضان فهذا محل خلاف، محل خلاف، وكونه لا كفارة عليه هذا أقوى ما يكون، لا كفارة عليه هذا أقوى ما يكون لأنه غير متعدي. لكن هل يجب عليه القضاء؟ المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، ولذلك أنا أقول كما قال عمر رضي الله عنه في مسألة عندما أفطروا، سيأتينا إن شاء الله، أفطروا في يوم غيم ثم ظهرت الشمس، قال الأمر يسير، الأمر يسير يعني إنما هو قضاء يوم واحد نقضيه والحمد لله، فكونه يقضي لا شك أنه أحوط وأقرب، لأن الجماع شأنه عظيم، لأن الجماع شأنه عظيم، لكني لا أجر على القول بوجوب هذا، لكن يعني الأفضل والأولى أن يقضي والأمر يسير. نعم.
قال ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. قال أبو حنيفة هذا هو القياس لكن خالفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الناس.
ومنهم من يفطر الناس والمخطئ، من أكل أو شرب أو جامع متعمدا أو مخطئا أو ناسيا فهو مفطر ويجب عليه القضاء، لكن الفرق أن المتعمد عندهم تجب عليه الكفارة، من أكل متعمدا عندهم يجب تجب عليه الكفارة، من شرب متعمدا عندهم تجب عليه الكفارة، من جامع متعمدا عندهم تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. أما المخطئ والناسي فإنما يجب عليه القضاء وما تجب عليه الكفارة. قال بهذا المالكية، هذا مذهب المالكية. قال أبو حنيفة هذا هو القياس. طبعا الحنفية يا إخوة مع المالكية في أن من تعمد الفطرة ولو بالأكل أو الشرب عليه الكفارة، عليه الكفارة. أبو حنيفة رحمه الله قال هذا هو القياس، أن المخطئ والناس يفطر ويجب عليه القضاء، لأن الحنفية ماذا قالوا في محظورات الإحرام؟ قالوا عليها الفدية مطلقا، عليها الفدية مطلقا. لكن هنا الحنفية قالوا إنه إذا أكل أو شرب ناسيا أو مخطئا فلا قضاء عليه ولا كفارة. طيب يا أحناف لماذا تركتم القياس؟ قالوا تركناه استحسانا، وهذا معنى الاستحسان عند الحنفية، أن يترك القياس لدليل، أن يترك القياس لدليل. ليس صحيحا أن الحنفية يرون أن المجتهد له أن يستحسن برأيه وهواه. ما هو هذا الاستحسان عند الأحناف؟ الاستحسان عند الأحناف أن يترك القياس لدليل يدل عليه. فهنا ترك القياس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والحديث في الصحيحين. فهذا يسميه الأحناف استحسانا، ترك القياس لدليل دل عليه. نعم.
ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ.
نعم، منهم من قال إن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا فإنه لا يفطر، أما من أكل أو شرب أو جامع مخطئا فإنه يفطر. لماذا؟ قالوا لأن النسيان كثير الوقوع، أما الخطأ فنادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. طبعا هذا يشمل الخطأ، يشمل الجهل، يعني يقولون الجهل بهذه الأحكام نادر، أما النسيان فيقع ويقع كثيرا للناس. نعم.
قال وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فأبو حنيفة جعل الناس موضع استحسان.
طبعا في غير الجماع، في غير الجماع جعل الناس موضع استحسان لما ذكرناه، ترك القياس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال وأما أصحاب الشافعي وأحمد فقالوا النسيان لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأ.
النسيان لا يمكن الاحتراز منه لكثرة وقوعه وغفلة الإنسان، وهو أمر كتبه الله على الناس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نسي في صلاته، نسي في صلاته، فلا يمكن التحرز منه، فهو كثير الوقوع وهو من طبيعة الإنسان، من طبيعة الإنسان أن يعني ينسى. نعم.
قال بخلاف الخطأ فإنه يمكنه ألا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس وأن يمسك إذا شك في طلوع الفجر.
بخلاف الخطأ فإنه يمكنه أن يتحرز عنه، أولا الخطأ قليل الوقوع، وثانيا يمكن التحرز عنه، وذكر صورة من صور التحرز من الخطأ يا إخوة، أن يفطر الإنسان قبل الغروب. كيف يكون خطأ إذا كان في السماء غيم؟ إذا كان في السماء غيم فقد يظن الإنسان أن المغرب دخل. في بعض الأوقات يا إخوة نصلي العصر كأن المغرب قد دخل من قوة الغيب، من قوة الغيب، فيخطئ هنا. طيب ما علاج هذا؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقولون هم يؤخر الإفطار حتى يتيقن، حتى لو غلب على ظنه أن المغرب دخل ما يبادر، ينتظر حتى يتيقن أن المغرب دخل. طيب العكس، شك أن الفجر طلع، ما يدري الفجر طلع ولا ما طلع، يشك، ماذا يقول هؤلاء؟ يحتاط بأن يمسك حتى ما يقع في الخطأ، حتى ما يقع في الخطأ. فجعلوا من الاحتياط عدم المبادرة بالفطر عند الغيم حتى يتيقن غروب الشمس، وعدم الأكل والشرب والجماع عند الشك في طلوع الفجر، بل يمسك. جعلوا هذا احتياطا. طبعا يا إخوة، هذه المسألة لا تقع في زماننا، لأن المسألة في الزمان القديم أن العلامات التي تكون ظاهرة، ما يعرفون الغروب إلا بغروب الشمس، ولا يعرفون طلوع الفجر إلا بالعلامة. فإذا حال بينهم وبين العلامة شيء ما يعرفون، بخلاف ما في زماننا، فنحن نعرف الأذان بالساعة، نعرف اليوم غروب الشمس بالدقيقة بالساعة، ونعرف طلوع الفجر بالساعة. فما ترد عندنا هذه المسألة، هذه المسألة كانت عند المتقدمين، أما عندنا فلا ترد. نعم.
قال: وهذا الفرق ضعيف.
هذا الفرق ضعيف، يعني بين الناس والمخطئ ضعيف. نعم.
والأمر بالعكس
فيما قالوه، الأمر بالعكس، فإن الاحتياط والسنة المبادرة بالفطر عند غلبة الظن بغروب الشمس، وأنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يعلم طلوع الفجر. هذا الذي دل عليه الشرع، وما دل عليه الشرع هو الاحتياط، هو الاحتياط. نعم.
قال: فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر وأن يؤخر السحور ومع الغيم.
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة كان مع أصحابه فقال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك لنهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك لنهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالفطر عند أول غروب الشمس، وما انتظر حتى يمسي كما قال له الصحابي، يعني حتى يتيقن أن الليل قد دخل، لما غلب على ظنه وقد أدبرت الشمس وأقبل الليل أفطر صلى الله عليه وسلم، وحتى عليه ومدح فاعليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وأما السحور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخره، حتى أنه كان بين فراغه من سحوره وقيامه إلى الصلاة مقدار 50 آية، مقدار 50 آية. نعم.
قال: ومع الغيب المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك إلا بعد أن يذهب وقت طويل جدا.
يعني نقول لهم إذا قلنا له انتظر، إلى متى؟ إلى متى؟ يحتاج أن ينتظر وقتا حتى يتيقن، لأن المسألة فيها غيب، وهذا يقود إلى أن يخرج المغرب عن وقتها، لأنه إذا انتظر بالفطر سينتظر بالصلاة، فيقول هذا إلى محرم، وهو إخراج الصلاة عن وقتها. نعم.
قال: يفوت معه المغرب،
يفوت معه المغرب حيث يجب أن يصلى في وقته. نعم.
ويفوت معه تعجيل الفطور
حيث يستحب.
والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها، فإذا غلب على ظنه غروب الشمس إن أمر هنا بتأخير المغرب إلى حد اليقين فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن غروب الشمس،
فيقع في المخالفة. نعم.
قال: وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغيره من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا، أنهم كانوا يستحبون في الغيم تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر،
وهذا كما قلنا قديم. أما اليوم فالساعات بحمد الله يعني تبين لنا الأوقات. نعم.
قال: وقد نص على ذلك أحمد وغيره، وقد عدلل ذلك بعض أصحابه بالاحتياط لدخول الوقت.
نعم، قالوا في الغيم يؤخر المغرب ويقدم العشاء احتياطا للوقت، ويؤخر الظهر وتقدم العصر، يؤخر المغرب حتى لا يصلى قبل وقته، ويقدم العشاء حتى لا يخرج عن وقته، ويؤخر الظهر حتى لا يصلى قبل وقته، ويقدم العصر حتى لا يخرج عن وقته، ورأوا هذا من باب الاحتياط. نعم.
قال وليس كذلك.
وليس كذلك، ليس من الاحتياط. نعم.
قال فإن هذا خلاف الاحتياط،
لأن الاحتياط هو العمل بالشرع، الاحتياط هو العمل بالشرع، والشرع أن دخول الوقت منوط بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى. نعم.
قال فإن هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء، وإنما سن ذلك لأن هاتين الصلاتين يجمع بينهما للعذر، وحال الغيم حال عذر، فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين.
يعني هذا الفعل ليس من باب الاحتياط، ليس من باب الاحتياط، وإنما من باب الجمع للحاجة، من باب الجمع للحاجة، فتؤخر الأولى وتقدم الثانية رفقا بالناس، رفقا بالناس. وهذا على القول إن علة الجمع الحاجة، علة الجمع الحاجة. نعم.
قال فأخرت الأولى من صلاتي الجمع وقدمت الثانية لمصلحتين، إحداهما التخفيف على الناس حتى يصلوهما مرة واحدة.
نعم، لأن في حال الغيم قد يكون هناك مشقة وقد ينزل المطر، فنؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ونقدم العصر إلى أول وقتها بغلبة الظن، فنصلي الظهر ثم إذا فرغنا نمكث قليلا ثم نصلي العصر ثم ننطلق إلى بيوتنا، وكذلك في المغرب والعشاء. نعم.
قال لأجل خوف المطر كما يجمع بينهما مع المطر، وأن يتيقن دخول وقت المغرب، وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على أظهر القولين،
على أظهر القولين، لأن المذهب أن الجمع من أجل المطر إنما هو بين المغرب والعشاء، أما الظهر والعصر فلا، والراجح أنه إذا وجد السبب جاز الجمع، إذا وجد السبب جاز الجمع. نعم.
قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويجمع بينهما للوحل الشديد،
للوحل الشديد لو نزل مطر وصارت الطرقات موحلة، وهذا قديم عندما كانت الطرقات طينية، فيجمع بينهما للرفق بالناس. نعم.
والريح الشديدة الباردة،
والريح الشديدة الباردة إذا كان معها هواء، إذا كان معها برد، الريح الشديدة إذا كان معها برد يجمع، أما الريح لوحدها أو البرد لوحده فلا، لأن اجتماع الأمرين فيه مشقة، أن تكون هناك ريح شديدة ومعها برد هذا فيه مشقة يوجب التخفيف، أما أن تكون الريح فقط ولا برد، أو يكون البرد فقط ولا ريح فلا. نعم.
قال ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك، وأظهر القولين في مذهب أحمد.
نعم.
الثانية،
المصلحة الثانية،
أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب.
نعم، لأن الخطأ في تقديم العصر تقديم لها إلى وقت تصلى فيه عند الحاجة للجمع، وتقديم العشاء تقديم لها إلى وقت تصلى فيه عند الحاجة، أما صلاة الظهر قبل وقتها فلا تجوز مطلقا، وصلاة المغرب قبل وقتها فلا تجوز مطلقا. نعم.
قال فإن فعل هاتين قبل،
فيكون هذا في الحقيقة على سبيل فرض الخطأ من باب ارتكاب خف المفسدتين، من باب ارتكاب خف المفسدتين. نعم.
قال فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال،
فعل هاتين يعني الظهر والمغرب لا يجوز بحال أبدا. نعم.
قال بخلاف تينك فإنه
بخلاف تينك يعني العصر والعشاء. نعم.
فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط.
نعم، فيه ما ذكره أصحاب المذهب الأول من الاحتياط مع موافقته الشرع، بخلاف ما ذهبوا إليه فيه احتياط مع المخالفة. أما هذا القول ففيه احتياط مع الموافقة، في احتياط مع موافقة الشرع. نعم.
قال لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟
نعم، يعني لم يذكروا في الفجر لأن الفجر له وقت واحد، ولا في العشاء والعصر، يعني ما قالوا إن العشاء يؤخر والعصر يؤخر. نعم.
قال ولو كانت العلة مجرد خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء.
نعم، فنقول يعني يؤخرون العشاء، يؤخرون العصر، يؤخرون العصر، يؤخرون الظهر، يؤخرون الجميع احتياطا حتى لا يصلوا قبل الوقت، هذا ما قالوا به. نعم.
وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتبكير بالعصر في يوم الغيم، فقال بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولفظ الأمر قيل إنه من كلام بريدة
عند البخاري عن أبي المليح قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم، فقال من قال بريدة بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. إذن الآمر بالتبكير هو بريدة رضي الله عنه، وعلل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. وعند أحمد وابن ماجه عن بريدة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. لكن ضعفه الألباني. لو كان صحيحا نقول إن بريدة سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر به، لكن المرفوع ضعيف، وإنما الأمر بالتبكير من كلام بريدة رضي الله عنه، ومن اجتهاده في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. نعم.
فإن قيل فإذا كان يستحب له أن يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور.
نعم.
قيل إنما يستحب له تأخيرها مع تقديم العشاء.
نعم، يعني إنما استحب له أن يجمع فيؤخر المغرب ويقدم العشاء، فيجمع جمعا حقيقيا إن وجد السبب أو صوريا، فيصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وهذا ليس موجودا في الفطور. الجمع ما يوجد في ما يجمع بين الفطور والسحور، ما في جمع بين الفطور والسحور. نعم.
قال بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطر إلى هذه الغاية.
فإذا كان التأخير مظنة ذلك فلا يستحب، بل يتكفي غلبة الظن. نعم.
قال ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل في هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون.
نعم.
قال وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجامع لا يشترط التوالي، لا يشترط التوالي، بل لو أن الإنسان صلى الظهر ثم قعد وتغدى ثم صلى العصر جمعا وقد قام السبب يجوز، وكذلك في المغرب والعشاء. وهذا القول هو الراجح لأنه أيسر على الناس فيوافق المقصود من الجمع. لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد ألا يحرج أمته. فهذا فيه توسيع على الناس. وقد يكون الإنسان صلى الصلاة ونسي أنه سيسافر ثم تذكر بعد نصف ساعة، فإذا قلنا له أن يجمع فيصلي العصر ثم يذهب ويسافر بالطائرة. فهذا أولا فيه رفع الحرج عن الناس. ثم إنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فإن الصحابة لما وصلوا المزدلفة مع النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بصلاة المغرب ثم أنزلوا رحالهم ثم صلوا العشاء، ففرقوا بين المغرب والعشاء، فرقوا بين المغرب والعشاء مع أنه جمع. نعم.
قال: بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى، لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع.
كما قلنا الجمع هنا قد يكون حقيقيا وقد يكون صوريا. قد يكون حقيقيا عند وجود سبب الجمع، وقد يكون صوريا عند الحاجة من غير وجود السبب الذي يصل إلى درجة الجمع، فيؤخرون الصلاة الأولى ويصلونها في وقتها، ويقدمون الصلاة الثانية ويصلونها في أول وقتها. فهذا فكلا الأمرين يدخل في كلام شيخ الإسلام هنا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. نعم. قال: وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا يوما من رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس.
وهذا عند البخاري في الصحيح، هذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أفطروا ظنا منهم أن المغرب قد دخل ثم طلعت الشمس. نعم.
قال: وهذا يدل على شيئين: أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب.
نعم، لأنه فعل الصحابة فعلوه مرتين، مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في زمن عمر رضي الله عنه، بادروا بالفطر عند غلبة الظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنهم قد أخطأوا، فدل ذلك على أن هذا الاحتياط المذكور بخلاف فعل السلف، بخلاف فعل الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال: فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم،
فهم أحوط لدينهم ومع ذلك لم يفعلوا هذا. وتكرر أيضا هذا في زمن عمر رضي الله عنه. نعم.
والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي
الثاني أنه لا يجب القضاء وإنما يجب عليهم الإمساك إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس. نعم.
والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك كما نقل فطرهم.
لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء أو لو أنهم هم قضوا لكان الذاكر للقصة يذكر هذا، لكن لما كان رواة القصة قد سكتوا عن هذا علمنا أنه لم يأمرهم بالقضاء وأنهم لم يقضوا، وأنهم لم يقضوا. نعم.
قال رحمه الله: فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل فقد قيل لهشام بن عروة: أمروا بالقضاء. قال: أو بد من القضاء،
أو قال لا بد من القضاء. كلا الروايتين وردتا، هذا في البخاري، هذا في البخاري. إذن هشام بن عروة قال لا بد من القضاء فنقل القضاء. نعم.
قيل هشام قال ذلك برأيه، لم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده علم بذلك علم أن معمر روى عنه قال سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا. ذكر هذا وهذا عنه البخاري
أيضا هذه الرواية عند البخاري قال لا أدري من حيث الخبر لا أدري أقضوا أم لا، لكن باجتهادي أرى أنه لا بد من القضاء. هذا معنى الروايتين، هذا معنى الروايتين، يعني أن الأول إنما هو باجتهاده. نعم.
قال والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر.
والحديث رواه عن امرأته، في بعض النسخ عن أمه، وهذا خطأ بلا شك، فإن أمه أم ولد اسمها صافية، اسمها صافية وليست هي فاطمة التي روى عنها، إنما فاطمة امرأته، فاطمة امرأته، فاطمة بنت المنذر. نعم.
والحديث رواه
فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام، فاطمة بنت المنذر بن الزبير ابن العوام. نعم.
قال والحديث رواه عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء.
ما وقفت على هذا، بحثت عنه كثيرا ما وقفت عليه. نعم.
وعروة أعلم من ابنه.
نعم.
وهذا قول إسحاق،
هذا أي أنه لا قضاء، أي أنه لا قضاء. نعم.
قال وهذا قول إسحاق بن راهوية، وقد قال أحمد القياس أنه لا يفطر، وإنما تركناه لقول عمر.
القياس أنه لا يفطر فلا قضاء، لكن تركناه وقلنا بالقضاء لقول عمر، لقول عمر. جاء عند مالك رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس، فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا، الخطب يسير وقد اجتهدنا. فسر العلماء قول الخطب يسير ب أنه نقضيه يوم واحد، وبعض عن قال لا الخطب يسير يعني الحمد لله ما وقع شيء، قد اجتهدنا ونمسك والحمد لله. لكن أكثر العلماء يفسرون الخطب يسير أن الأمر يسير، إنما هو يوم ونقضيه. ولذلك قال الإمام أحمد وإنما تركناه لقول عمر، فقلنا بالقضاء. نعم.
قال رحمه الله وإسحاق بن راهوية قرين أحمد بن حنبل.
نعم، إسحاق بن راهوية قرين أحمد بن حنبل، ودائما يذكر معه ويسألان معا، وأصولهما واحدة. فأصول مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن يقول أصول الإمام أحمد وأصول أهل الحديث تقتضي أنه لا قضاء، أصول الإمام أحمد تقتضي أنه لا قضاء. لما؟ لأن إسحاق بن راهوية قرينه وقد قال لا قضاء، وأيضا أصول أهل الحديث تقتضي أنه لا قضاء. نعم.
قال ويوافقه في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا ما يجمع بينه.
يعني كأن الشيخ يشير إلى أن يمكن أن نخرج للإمام أحمد قولا بقول إسحاق، بقول إسحاق. نعم.
قال والكوسج سأل مسائله لأحمد وإسحاق.
نعم، وهي من أوسع المسائل، مسائل الكوسج لإسحاق وأحمد. نعم.
قال وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق.
نعم.
وكذلك غيرهما، ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق،
وكذلك ابن عبد البر يجمع قول أحمد وإسحاق دائما. نعم.
قال فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة العلم والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما، وداود من أصحاب إسحاق.
المقصود أن أصول أهل الحديث واحدة، أن أصول أهل الحديث واحدة وأن أقوالهم الفقهية متقاربة. نعم.
قال: وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي
داود بن علي الطائي تلميذ إسحاق، داود بن علي الطائي تلميذ إسحاق. نعم.
ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه.
نعم، مأذون لنا أن نأكل ونشرب حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإذا تبين وجب علينا أن نمسك. وما يذهب إليه بعض الإخوة من أنه ينظر هو بعينه ويقول: أنا ما رأيت طلوع الفجر، ويبقى يأكل ويشرب والناس قد صاموا من زمن، هذا لا شك أنه خلاف الحق وأنه ليس بصواب، إلا لو تيقن أن المؤذن يؤذن قبل الوقت. لو تيقن أن المؤذن يؤذن قبل الوقت ما يلزمه أن يمسك. أما اليوم يجلسون في مكان ما يرون العلامات ولا تتبين لهم، ويأكلون ويشربون، حتى أني سمعت واحدا منهم يقول في برنامج في التلفاز في 35 دقيقة بين الأذان وطلوع الفجر يمديك الجامع. لا إله إلا الله، وصل الأمر إلى هذه الدرجة؟ إذا صام المسلمون وجب عليك أن تصوم، وإذا أفطر المسلمون حل لك أن تفطر. والعمل بالظاهر وهو الذي عليه المسلمون في البلد، ولا ينبغي تشتيت الكلمة، ولا ينبغي تشكيك الناس، ولا ينبغي تشكيك الناس في أهل العلم وطلاب العلم في البلد. نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله ويوم السبت بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتم لنا هذا اليوم ويتقبله منا، وأن يجزي إخواننا أصحاب السفر عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يريهم البركة في أنفسهم وأهليهم وذرياتهم وأموالهم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.